إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن شعيرة من أعظم شعائر الإسلام وهي الزكاة. الزكاة ركن من أركان الإسلام ودعامة من دعائم الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فالزكاة ركن من أركان الإسلام لا يتم ولا يتحقق على الجادة إلا به، دعامة من دعائم الدين، لا يتم الدين على الجادة إلا بها. ولك أن تتصور ذلك إذا نظرت إلى الزكاة على أنها عمود من أعمدة الإسلام، فإنما الإسلام بيت ودار، ولا قيام للبيت والدار إلا بأعمدته، فإذا سقط شيء من الأعمدة عاد ذلك على البيت بالخلل، وأوشك البيت أن يسقط. فكذلك أركان الإسلام ودعائم الدين. والزكاة بعث بها جميع الأنبياء والمرسلين، هي من الشرائع المشتركة التي لا تختلف باختلاف الأنبياء، كما قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال المسيح عليه السلام وهو بعد في مهده: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هكذا يقول عندما نطق في مهده معجزة وآية مبينا أن هذا الأمر موجود عند كل نبي لا يمكن أن يختلف. والزكاة من شعائر العباد الصالحين ومن صفات المؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى في صفتهم في موضع آخر: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وهذا كثير في كتاب الله عز وجل. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، فكما أن الصلاة حق البدن فإن الزكاة حق المال. كثيرا ما تجد الاقتران بينهما في الكتاب العزيز، تذكر الصلاة وتذكر معها الزكاة، يأمر الله بالصلاة ويأمر معها بالزكاة، لأن الإنسان بدن ومال، وهكذا حياته في الدنيا، فعلى بدنه حق وعلى ماله حق. فإذا كان على البدن حق وهو الصلاة فإن على المال حقا وهو الزكاة. والزكاة طهرة للمال، كما قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهذا هو معنى كلمة الزكاة، فإن الزكاة في أصلها هي التطهير، وهي أيضا الزيادة والنماء. فالإنسان يطهر نفسه من الشح، ويطهر ماله من الخبث الذي يدخل فيه، وهو مع ذلك أيضا يزكي نفسه، ينميها، يزيد في أخلاقها، يزيد في تقواها، وهو مع ذلك أيضا يزيد في ماله، أي في بركته وفي ربحه وثوابه عند الله عز وجل. واستحضر هذا المعنى: عندما تصدقت عائشة رضي الله عنها بشاة وأبقت كتفها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بقي من الشاة، فقالت: يا رسول الله، ما بقي إلا كتفها. فقال صلى الله عليه وسلم: بل بقي كلها إلا كتفها. هذا المأكول الذي نأكله نحن ونستمتع به لا يحسب، لا قيمة له، إنما الذي يحسب وتكون له القيمة ويكون له الأجر والثواب هو الذي نخرجه لوجه الله عز وجل. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كانت الزكاة برهانا، كما قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي برهان على قوة الإيمان وصدقه، لأن الإنسان مجبول على حب المال، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد، فالتخلص مما يحبه الإنسان أمر عسير على النفس. فإذا بذل الإنسان ما هو عزيز عليه فهذه علامة على التضحية والتخلص من حظ النفس وصدق الرغبة فيما عند الله عز وجل. وهكذا شأن الزكاة. الزكاة يجود فيها الإنسان بالمال الذي يحبه، الذي هو عزيز عليه، يخرج منه شيئا هو متعلق به، هو حريص عليه، ولكنه يجود به إرضاء لسيده ومولاه، لأن ربه هو الذي أمره بذلك. فكانت الصدقة برهانا، أي دليلا وحجة على صدق الإيمان وقوته. ولما كانت الزكاة بهذه المنزلة كان تركها من أعظم الذنوب، وكان فيه أشد الوعيد، حتى اختلف أهل العلم في كفر من يقع فيه، في تارك الزكاة، في كفر تارك الزكاة خلاف بين أهل العلم. فهذا يدلك على خطورة المسألة. ويكفي أن الله تعالى جعله من علامة المشركين، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فجعل من علامتهم وصفتهم أنهم لا يؤتون الزكاة، فالذي لا يخرج زكاته متشبه بالمشركين. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ما معنى هذا؟ فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما من رجل لا يؤتي زكاة ماله إلا مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. وهذا أشد أنواع الثعابين والعياذ بالله. إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان فيأخذ بلهزمتيه أي شدقيه وفكيه ويقول: أنا مالك، أنا كنزك، أينظر انتفعت بي الآن أو لم تنتفع؟ أنا الذي كنزته في الدنيا، أنا الذي حرصت عليه في الدنيا، أنا الذي أحببته في الدنيا، فهل نفعتك الآن؟ هكذا لسان الحال، يأخذ بلهزمتيه ويقول: أنا مالك، أنا كنزك، وتلا هذه الآية: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. بل اسمع إلى الوعيد الشديد، إلى الوعيد الشديد في حديث مانع الزكاة، حديث طويل ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه: أن كل من منع زكاة في مال معين فإن هذا المال يؤتى به يوم القيامة ويعذب به صاحبه حتى ينتهي ذلك اليوم، في يوم كان مقداره لحظة، ساعة، يوما، أسبوعا، شهرا، سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعذب بهذا المال، يعذب بهذا الكنز. فصاحب الذهب والفضة مثلا يؤتى بذهبه وفضته فيحمى عليها في نار جهنم ويكوى بها جبهته وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذا موجود في كتاب الله في شأن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قال تعالى: فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويأتي صاحب الإبل الذي كان عنده إبل لم يؤدي منها زكاته، تأتي هذه الإبل تطأه بحوافرها وتعذبه بهذا المنظر الرهيب في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ويأتي صاحب البقر الذي لم يؤدي زكاته، تأتي هذه البقر التي منع زكاتها تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فهذا وعيد شديد لمن يمنع زكاة ماله، فاحذر أيها المسلم وأدي هذه الفريضة العظيمة شكرا لنعمة الله عز وجل عليك وأداء لفريضته التي افترضها عليك، واحذر هذا الوعيد الشديد الذي أخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن في فرضية الزكاة حكمة عظيمة للفرد والمجتمع. فالحكمة للفرد قد ذكرناها من شكر نعمة الله عز وجل وتطهير النفس والمال. لا بد أن يكون في المال حق مفترض، كما أن الله تعالى جعل على البدن حقا واجبا فرضا، فلا بد أن يكون نظير ذلك في المال أيضا. لا يمكن أن يكون مال الإنسان ليس فيه حق واجب، لا بد أن يكون هناك حق واجب في الشريعة في هذا المال. وحتى يتطهر الإنسان من حظ نفسه ومن تعلقه بغير الله عز وجل، وحتى يبتلى إيمانه، هو يحب المال ويحرص عليه، فإذا أمره ربه أن يخرج منه شيئا هل يمتثل أم لا؟ ماذا يقدم؟ يقدم محبة سيده أم محبة المال؟ يؤثر المال أو يؤثر مرضاة من أعطاه هذا المال؟ وهنا حكمة لا بد من التوقف عندها، أن الذي يبتليك هو الذي أعطاك، فلا تقل كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. إنما الله تعالى هو الذي أعطى، وهو الذي رزق، وهو الذي وسع على عباده، فالذي أعطاك هو الذي يقول لك أخرج، هو الذي يبتليك بالإنفاق. فليس هذا المال مما كسبته أيدينا استقلالا عن الله عز وجل، لسنا نحن الرازقين ولسنا نحن المدبرين، إنما الله تعالى هو الرازق وهو المنعم، وهو الذي يعطينا كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله. فلا بد من الابتلاء والتمحيص، ولا بد أن يعلم الله عز وجل علم شهادة قوة إيمان عباده. فهذا كله من الحكم التي تتعلق بالفرد. وأما الحكمة التي تتعلق بالمجتمع، فهي أن الزكاة فيها نفع عظيم للمجتمع. إن الله تعالى فاضل بين عباده، جعل منهم الغني والفقير، ليس كل الخلق على منزلة واحدة، فإذا ترك الفقير على حاله واستغنى عنه الغني وأهمله ولم ينظر في حقه، فهذا يؤدي إلى الفساد في الأرض. الفقير في هذه الحالة سيسرق الغني ويغش الغني ويحتال على الغني ويقتل الغني، لأنه يمنع عنه حقه. لماذا يعيش هذا الإنسان في رغد؟ لماذا يأكل أطايب الطعام؟ لماذا يلبس أفاخر الثياب وأنا ليس لي من ذلك شيء؟ هكذا طبيعة الإنسان، فلا بد أن يعمل الإنسان في هذه الحالة بمقتضى هذه الطبيعة، إما السرقة وإما القتل وإما الحسد في أقل الأحوال. فحتى يمنع الفساد في الأرض لا بد من إعطاء هؤلاء حقهم. جعل الله عز وجل لهم حقا في أموال إخوانهم الأغنياء، لا بد لإخوانهم أن يؤدوه ويقوموا به. وأيضا المحبة والألفة بين المسلمين، كيف يمكن أن يحب الإنسان أخاه وهو يمنعه حقه؟ كيف تسود المودة والألفة بين المسلمين إذا كان كل واحد مستقلا بنفسه هكذا، لا يراعي إخوانه ولا ينظر في مصلحتهم؟ هل يحب الغني لنفسه أن يعامل بهذا؟ لو أن هذا الغني افتقر، لو أن الله عز وجل نزع منه المال ونزع منه النعمة، فهل يحب لنفسه أن يبقى هكذا لا يراعيه أحد ولا ينظر له أحد؟ فكيف ترضى لغيرك ما لا ترضاه لنفسك؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هكذا قوة المسلمين. هكذا وحدتهم ومودتهم وألفتهم، وهكذا يكون المجتمع مجتمعا صالحا قويا ينتفي منه الفساد والشر. ولهذا فإذا تدبرت في أحوال الجريمة التي تحدث في المجتمعات فإنك تجد أن معظمها أو كثيرا منها يعود إلى هذا الباب، إلى باب عدم النظر في أحوال الناس، عدم مراعاة أحوال الناس، عدم العطف على الفقراء والإحسان إليهم. لو أن هذا الذي سرق اغتنى لما سرق، لو أنه اغتنى لما قتل، لو أنه اغتنى لما اختلس أو غش أو تعامل بالربا أو فعل غير ذلك من المعاصي. الحاجة أم كل بلية وأساس كل شر، وليس هذا على سبيل التبرير وإنما هو على سبيل حكاية واقع الحال. فعلينا أن نراعي هذا الأمر، وعلينا أن ننظر فيما افترضه الله عز وجل علينا فنقوم به، وعلينا أن نراعي إخواننا ونحسن إليهم. ثم إن الزكاة بعد هذا كله مع كونها حقا فرضا والله هو الذي يعطي وهذا حق أخيك عليك، ماذا بعد كل هذا؟ هل توقعنا أن تكون الزكاة نصف المال، ربع المال، ثلث المال؟ لا والله، الزكاة بعد هذا كله أقل القليل. زكاة المال إذا تكلمنا على زكاة الأموال، زكاة النقود، 2.5%. ومتى يجب على الإنسان أن يزكي؟ عندما يصل ماله نصابا 85 جراما من الذهب الخالص. يعني لو كان عنده 100,000 فزكاته 2,500 فقط. ماذا بقي له بعد ذلك؟ بقي الكثير والكثير. فهذا الحق الذي سيأخذه أخوك الفقير ليس ربع مالك ولا ثلثه ولا نصفه، إنما هو أقل القليل. وهكذا في سائر أحكام الزكاة في زروع وثمار أو بقر أو إبل أو غير ذلك، الزكاة مقدارها أقل القليل. فلو أن الأغنياء اتقوا ربهم وأدى كل واحد زكاته على ما أمر الله عز وجل وعلى ما اقتضته شريعة الإسلام فسيتغير الحال، لأنه ليس عندنا جديد. الفقراء هم الفقراء والأغنياء هم الأغنياء، زاد العدد نعم، لكن أصل المشكلة واحد. عندما كان المسلمون قديما يتقون ربهم ويؤدون أحكام شريعتهم ويحكمون دينهم فيما شجر بينهم، ما كنا نرى هذه الأشياء، ولا كنا نسمع بهذه الجرائم، ولا كنا نسمع بهذا الشر والفساد. لكن دائما نقول ونكرر، إذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. إذا نبذنا أحكام الشريعة وراء ظهورنا وبحثنا عن حلول أخرى فلن تحل مشاكلنا أبدا. لم تحل المشاكل بالاشتراكية ولا الشيوعية ولا المكوس، لم تحل بهذا مشكلة ولن تحل، إنما تحل المشاكل دائما بشرع الله وحكم الله الذي أنزله في كتابه. فإذا تدبرت أخي المسلم في هذا كله فإنك تعرف وتدرك قيمة الزكاة، وأنها أمر عظيم، وأننا جميعا نحتاج إلى القيام به كفرض أوجبه الله تعالى علينا، وحتى نحافظ على مجتمعنا وأخواتنا وإخواننا. فعلى كل من وسع الله تعالى عليه وأدركته زكاة ماله أن يتقي الله عز وجل وأن يخرج هذا الفرض ولا يبخل به، لا أقول عن إخوانه بل عن نفسه في الحقيقة، فإن الله تعالى هو الغني ونحن الفقراء، والذي يبخل إنما يبخل عن نفسه، والذي يضر إنما يضر نفسه. فعلينا أن نتقي الله ونعرف حدوده ونقوم بفرائضه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم، وأن يهيئ لنا أمر رشد وسداد وصلاح وفلاح، وأن يوفقنا دائما لكل ما فيه الخير. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم اكشف ما بنا من ضر، اللهم اكشف ما بنا من ضر، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين، اللهم اكشف عنا كل مصيبة وبلية، اللهم عاملنا برحمتك ولا تعاملنا بذنوبنا، اللهم إنا نعوذ بك من الشدة بعد الفرج، اللهم إنا نعوذ بك من الشدة بعد الفرج، اللهم لا تحرمنا رحمتك ونعمتك يا رب العالمين، اللهم ردنا إلى مجالس العلم ردا جميلا، اللهم ردنا إلى مجالس العلم ردا جميلا، اللهم ردنا إلى مجالس العلم ردا جميلا، اللهم عافنا واعف عنا يا أكرم الأكرمين، واختم لنا بخير يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.